بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا لقاؤنا الأول في شرح كتاب قطر الندى في علم النحو للعلامة ابن هشام الأنصاري رحمه الله تبارك وتعالى، ونمهد لذلك ببعض الممهدات التي لا بد منها. فأول ذلك أن نقرر بأن اللغة العربية هي أساس فهم دين الله عز وجل، وهي الأصل الذي لا بد منه لمعرفة معاني الوحي من كتاب وسنة، والاستنباط الفقه وأحكام العقائد منهما، ولجميع مناحي الاجتهاد والمعرفة العلمية في دين الله عز وجل. ولذلك فقد كان العرب حين نزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم كانوا عربا أقحاحا، يفهمون القرآن ويفهمون ما يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنن، وما كان يعزب عنهم شيء من ذلك، فلم تكن المشكلة عندهم في الفهم فقد كانوا يفهمون، وإنما كانت المشكلة عند مشركيهم في التفاعل مع تلك المعاني وفي الإذعان لها والتصديق بها، بخلاف أغلب أهل عصرنا فإن مشكلتهم الأولى هي في الفهم، فإنهم لا يكادون يفهمون من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا نتفا يسيرة يتلقونها من قيل وقال ومن كلام لبعض الناس قد يحسنون وقد يسيئون، فينتج من ذلك ما لا يحصى من الآفات والمفاسد. وقد روى أئمة الأدب قديما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قرأ على المنبر يوما قول الله سبحانه وتعالى: أو يأخذهم على تخوف، ثم سأل الناس فقال: ما تقولون فيها؟ أي ما تقولون في معنى التخوف المذكور في هذه الآية، أو يأخذهم على تخوف. فقام شيخ من هذيل، وهذيل قبيلة عربية معروفة، فقال: هذه لغتنا، التخوف التنقص. فقال عمر رضي الله عنه: وهل تعرف العرب ذلك من كلامها؟ قال: نعم، فقد قال أبو كبير الهذلي: تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن، يصف ناقته فيقول: تخوف أي تنقص الرحل منها، الرحل الموضوع عليها، تخوف منها تامكا أي تخوف من سنامها، التامك هو السنام، سنام الناقة، قردا أي موصوفا بكونه قد علاه القراد، والقراد دويبة صغيرة توجد في هذه البهائم وتوجد في أوبارها. ثم يشبه الأثر الذي يتركه الرحل على سنام الناقة ب كما يقول: كما تخوف عود النبعة السفن. السفن هو الإزميل، وهو آلة من حديد تستعمل لنحت الخشب وغيره، يستعملها الصناع في عملهم. والنبعة شجرة معروفة، كما تخوف عود النبعة السفن كما يؤثر السفن في عود النبعة، هذا معنى البيت. إذن جاء بالبيت الشعري دليلا على ورود التخوف بمعنى التنقص، فقال عمر فيما يروون: عليكم بديوان العرب لا تضلوا، فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم. والشاهد من هذا أن عمر رضي الله عنه أقر هؤلاء على تفسير كتاب الله عز وجل بما يجدونه عندهم في كلامهم من آداب وأشعار، وهذه الآداب والأشعار هي الأصل الذي بنيت عليه قواعد النحو والصرف وغيرها من علوم العربية. فإذن لا سبيل إلى فهم كتاب الله عز وجل إلا بمعرفة العربية ومعرفة علومها، هذا في التفسير. فأما إذا انتقلنا من التفسير إلى غيره من علوم القرآن كالتجويد والقراءات، فهذه هي علوم لغوية بامتياز، ولا تكاد تجد قارئا أي عالما بالقراءات، لأنه الآن القارئ في اصطلاحنا المتداول اليوم إنما هو الذي له صوت حسن يقرأ به القرآن، هذا هو الغالب على الناس، يقولون فلان يسمعون صوته فيجدون له صوتا حسنا فيقولون عنه قارئ، أو قد يقولون مقرئ ويخلطون بينهما، والقارئ هو الذي يقرأ والمقرئ هو الذي يقرأ عليه، يقرأ الناس عليه. والقارئ في اصطلاحهم القديم هو المتخصص في علم القراءات، فلا تكاد تجد متخصصا في علم القراءات لا يعلم النحو، بل رؤوس القراء هم رؤوس النحاة والعكس. فالقراءات مبنية على النحو. وإذا انتقلنا إلى الحديث، ففهم الحديث النبوي أيضا محتاج إلى علوم العربية من نحو وصرف وغيرهما. ولينظر في هذا مثلا إلى ما يذكره الشراح عند كثير من الأحاديث، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وما ذكروا من روايات في قراءة يغتسل، هذه هل تقول يغتسل أو يغتسل أو يغتسل، وما ينبني على كل رواية من المعاني التي تختلف والتي ينبني عليها فقه مختلف. وأما الفقه وأصوله، أما الأصول فهذا أكبر امتداده من علوم العربية، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. فأصول الفقه هو علم مستمد من العربية ابتداء، وأكثر مباحث الأصول هي في الأصل مباحث لغوية، لكن الأصوليين أكثر من بحثها وبالغوا في ذلك واجتهدوا فيه ووسعوه أكثر من أهل اللغة أنفسهم، كما نص على ذلك السبكي في الإبهاج وغيره. وأما الفقه فالفقه في الأصل هو الاستنباط، كما يأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى في تعريف الفقه من عند حديثنا في علم الأصول. فهو الاستنباط وهو استخراج الأحكام الشرعية التفصيلية، واستخراج الأحكام الشرعية من مظانها لا يكون إلا بالعربية. فالذي لا يدرك العربية لا يعرف كيف يستخرج الأحكام. وهكذا في العقائد، ولذلك وقع بين كثير من أهل السنة قديما ومخالفيهم مباحثات ومناظرات في مسائل عقدية بنيت على اللغة، واشتهر قول بعضهم لبعض المبتدعة وهو بشر المريسي أنه قال له: من العجمة أتيت، أي أن هذه البدع، أن كثيرا من هذه البدع دخل على الأمة من جهة العجمة. أما حين كانت الأمة سالمة من العجمة فقد كان العرب يتلقون هذه الآيات والأحاديث المتعلقة بالعقائد، خاصة من مسائل الصفات ونحوها، يتلقون ذلك بفهم عربي سليم لا يتطرق إليه إشكال. فحين بدأت العجمة وانتشرت صارت هنالك أفهام أخرى مختلفة ومخالفة، وهي أفهام أعجمية فرضت على الأمة وأدخلت إليها ألوانا من البدع. وملخص ما ذكرناه هو كلمة الشاطبي المشهورة أن الشريعة عربية، ولأنها عربية فلو فرضنا متمكنا من اللغة العربية فهو كذلك متمكن من الشريعة وفاهم لها، هذا معنى كلام الشاطبي رحمه الله تعالى. ولو وجد متوسط في العربية فهو متوسط في الشريعة، ولو وجد ضعيف في العربية فهو كذلك ضعيف في الشريعة. فإذن هنالك تلازم واضح جلي بين العربية والشريعة عموما بجميع علومها من قرآن وحديث وغير ذلك، هنالك تلازم واضح، وينبني عليه أهمية تعلم تلازم واضح عفوا بين العربية والشريعة، وينبني عليه أهمية تعلم العربية لمن أراد فهم الشريعة. ثم إن معرفة العربية لا تكون فقط بتعلم علومها، فأنا أقول تعلم علوم العربية لا بد منه، لكنه غير كاف لتحصيل الملكة اللغوية والذائقة العربية السليمة. لا بد من تعلم هذه العلوم، ثم هي لا تكفي. فالذي لا يعرف هذه العلوم، لا يعرف نحوا ولا صرفا ولا بلاغة ولا إملاء ولا عروضا ولا قوافي، هذا الذي لا يعرف هذه العلوم هذا لا يمكنه أن يحقق المبتغى في فهم الشريعة والتمكن منها، هذا واضح. ولكن إذا أنت أدركت هذه العلوم وفهمتها ورسخت فيها لا يكفي ذلك لأن تحصل الملكة اللغوية اللازمة، بل لا بد من أمور أخرى هي التي ذكرتها وفصلت البيان فيها في كتابي تكوين الملكة اللغوية. ذكرت الأدب خصوصا، وذكرت ممارسة النصوص الشرعية في الأولى يعني المنتسبة إلى اللسان العربي الأول، وذكرت الممارسة الكتابية والممارسة الشفهية، وذكرت أمورا مختلفة. لكن هذه الممارسة هي في أغلبها ممارسة فردية، أي هي من الجهد الذاتي الذي يجب على الطالب أن يبذله إن أراد تحصيل مراده، والذي يمكن تحصيله بمعونة من الشيوخ والأساتذة إنما هو علوم العربية. العلوم هي التي سنذكر الآن، هي هذه العلوم هي التي يمكن أن ندرسها. أما أن نقول لك مثلا ممارسة، هذا عليك أن تمارس بنفسك. القراءة في الأدب في الغالب لا يمكن أن يدرسك الشيخ كثيرا من الأدب، إنما غايته أن يدرسك قصيدة أو قصيدتين أو كتابا أو كتابين في الأدب، لكن أغلب قراءتك الأدبية هي قراءة ذاتية خاصة بك. فأما علوم العربية فإذا أردنا الإحاطة بها فإننا ننظر إلى المدروس فيها، ما الذي يمكننا أن ندرسه في هذه العلوم؟ فنقول إما أن ندرس الكلمة العربية حال كونها مفردة، وإما أن ندرس الكلمة العربية حال كونها مركبة مع غيرها من الكلمات. فإذا نظرنا إلى الكلمة المفردة فيمكننا أن ننظر أولا في هيئتها وصيغتها، كيف هي هذه الكلمة؟ فننظر مثلا في لفظة كاتب، نتأمل في هذه الصياغة فنجد أن هذه الهيئة هي هيئة مخصوصة تدل على معنى مخصوص يشبه قولنا في مع فعل آخر قائل أو صادق أو ما أشبه ذلك. فنقول هذه الهيئة وهي التي تسمى مثلا اسم الفاعل في مثالنا هذا، هذه الهيئة تصاغ من الفعل بطريقة معينة وتدل على معنى معين ولها أحكام معينة. إذن حين ننظر في هيئة الكلمة فإننا حينئذ ننشغل بعلم يسمى علم الصرف. فعلم الصرف إذن ما هو؟ هو العلم الذي يعتني بهيئة الكلمة المفردة، كاتب غير مكتوب غير كتب غير كتاب إلى آخره. هذه صيغ مختلفة، هذه الصيغ تدرس في علم يسمى علم الصرف. ثم إذا نظرنا إلى هذه الكلمة من أين أخذت، بمعنى حين نقول مثلا كاتب من أين أخذت هذه الكلمة، فيجيبنا صاحب علم ثان يسمى علم الاشتقاق، يقول لنا مثلا هذه الكلمة مأخوذة من فعل هو كتب، أو مأخوذة من مصدر هو الكتابة، على خلاف عند أهل النحو وغيره في الأصل في الاشتقاق هل هو الفعل أو المصدر. فيذكرون لك مثلا في هذا العلم كيفية اشتقاق أي صياغة الكلمات بعضها من بعضها الآخر، كيف تؤخذ الكلمة من أصلها الاشتقاقي، ويدخل في ذلك مباحث كثيرة متعلقة بالاشتقاق الصغير والكبير وأنواع الاشتقاق المختلفة. ثم إذا نظرنا إلى كتابة هذه الكلمة كيف تكتب، بمعنى يعني مثلا كاتب هذا مثال سهل، فإنه لا يكاد يقع الطالب في خطأ عند كتابة هذا اللفظ، لكن مثلا الألفاظ المشتملة على حرف الهمزة المتوسطة مثلا حين أريد أن أقول مثلا مائدة، هذه الهمزة كيف أكتبها، أي كيف أخطها، كيف أرسمها بالقلم على الورق. هنالك مجموعة من القواعد، وهي قواعد خاصة مجموعة في علم يسمى علم الإملاء أو علم الخط أو الرسم، لكن الأفضل عدم استعمال هذا اللفظ، لأن الرسم يستعمل في الغالب في طريقة كتابة الألفاظ القرآني، في طريقة كتابة القرآن. وقواعد الرسم القرآني مخالفة لقواعد الإملاء، فلا ينبغي الخلط بين هذين التخصصين. إذن وصلنا إلى العلم الثالث وهو علم الإملاء. ثم إذا أردنا أن ننظر في معنى الكلمة، في معنى الكلمة، مثلا لفظ هزبر، ما معنى هزبر؟ فيجيبك العالم بعلم يسمى علم اللغة أو علم مفردات اللغة، يجيبك الهزبر هو الأسد. إذن هذا العلم الرابع وهو علم اللغة، ويسمى أيضا علم مفردات اللغة، ومبناه على كتابة المعاجم والكشف عن معاني الكلمات في المعاجم، المعاجم اللغوية المعروفة. إذن مجرد النظر في الكلمة المفردة بأربعة أنواع من النظر يؤدي بنا إلى أربعة علوم من علوم العربية. أنواع النظر هذه ما هي؟ هي النظر إلى هيئة الكلمة، وهذا يؤدي بنا إلى علم الصرف، أو إلى طريقة صياغة الكلمة انطلاقا من كلمة أخرى، وهذا علم الاشتقاق، أو إلى كتابة الكلمة، وهذا علم الإملاء، أو إلى معنى الكلمة، وهذا علم مفردات اللغة. فهذه أربعة علوم. بعد ذلك نأخذ هذه الكلمة فنركبها مع أخواتها، ويكون ذلك إذن في جملة، فلا نكتفي بالكلمة مفردة، وإنما ننظر إلى الكلمة مجموعة مع أخواتها في تركيب. حينئذ حين نركب الكلمة مع أخواتها فإننا نرى، وهذا من خصوصيات العربية، نرى بأن آخر الكلمة قد تحدث عليه تغيرات، وقد لا تحدث، بسبب موقع الكلمة من الجملة. ألا ترى أنك تقول مثلا جاء زيد، ثم تقول رأيت زيدا، ثم تقول مررت بزيد، فزيد هذه كلمة واحدة إذا كانت مفردة أنت لا تنظر في أحوال آخرها، لكن إذا أنت ركبتها في جملة فإن آخرها يتغير، تتغير أحواله بتغير موقع هذه الكلمة من الجملة. فزيد حين تقول جاء زيد تكون الكلمة، وهذا سيأتينا في موضع إن شاء الله تعالى، تكون مرفوعة ويكون آخرها مضموما. وإذا قلت رأيت زيدا تكون الكلمة منصوبة ويكون آخرها مفتوحا، وإذا قلت مررت بزيد تكون الكلمة مجرورة ويكون آخرها عليه كسرة مكسور. فإذا هنالك علم ينظر في أحوال أواخر الكلمات العربية بحسب ما يقع، بحسب موقع هذه الكلمة العربية من الجملة. هذا العلم هو علم النحو، وهذا هو أجل علوم العربية وأعظمها شأنا وأجلها خطرا، حتى إنه في الأصل إذا أطلق علم العربية فإنما يراد به علم النحو. ولذلك في القديم كانوا يصطلحون على علم النحو بعلم العربية، كانوا يقولون علم العربية إنما يقصدون به النحو، على أننا نقر بأن علم النحو قديما كان يشمل الصرف أيضا، فما كان هنالك فصل بين النحو والصرف، بل كان العلمان مندمجين، وكانت كتب النحو تشمل أيضا مباحث الصرف. ثم هذه الكلمة المركبة، هذا التركيب، هذا التركيب إذا نظرنا إلى طريقة دلالته على المعاني، يعني كيف يدل على المعاني المختلفة، فإننا إذا تأملنا مثالا ننظر فيه، مثلا حين تريد أن تخاطب شخصا معينا فتخبره بقيام زيد، يمكنك أن تقول لهذا الشخص قام زيد، أو أن تقول زيد قائم، أو أن تقول إن زيدا قائم، أو أن تقول والله إن زيدا لقائم. ألا ترى بأن هذه الصيغة مختلفة؟ ليست مختلفة فقط من الناحية اللفظية، بل هي مختلفة كذلك في المعاني الدالة عليها. فإنك إذا كنت تخاطب شخصا خالي الذهن من قيام زيد أو عدم قيامه، فأنت لا تحتاج إلى تأكيد الكلام معه، أليس كذلك؟ وبالمقابل إذا كان الشخص مترددا وشاكا في قيام زيد، فإنك تحتاج إلى الإتيان بمؤكد واحد تؤكد به الكلام. لكن إذا كان الشخص منكرا لقيام زيد، منكر لقيام زيد، فأنت تحتاج إلى الإتيان بمؤكدين فأكثر. فعدد المؤكدات يكون بحسب حال المخاطب. بعبارة أخرى، إيرادك للكلام يكون بحسب ما يقتضيه حال المخاطب. العلم الذي يبحث في هذا هو علم المعاني. ثم هذا الكلام يمكنك أن تأتي به بصيغ مختلفة في قوتها وضعفها، في القوة والضعف. فيمكنك مثلا أن تقول زيد كالأسد في الشجاعة، ويمكنك أن تقول زيد كالأسد فقط ولا تقول في الشجاعة، أو أن تقول زيد أسد، أو أن تقول رأيت أسدا يقاتل على حصانه مشهرا سيفه، أو إلى غير ذلك. صيغ مختلفة، هذه الصيغ، هذه الألوان من التعبير هي ألوان مختلفة في قوتها وضعفها وفي تأثيرها. هنالك التشبيه، التشبيه بأنواعه، التشبيه مع ذكر الأداة، مع ذكر وجه الشبه، التشبيه البليغ، هنالك الاستعارة، هنالك ألوان من الاستعارة، استعارات ألوان وأشكال مختلفة، هنالك الكنايات إلى غير ذلك. العلم الذي يعتني بهذه الصور المختلفة، أنا الآن لا أعطي تعريفات دقيقة لهذه العلوم، لأنني أخاطب مبتدئين في علوم العربية عموما، وإذا أعطيت تعريفات دقيقة فهذا قد يدخلني في متاهات شرح هذه التعريفات وذكر محترزاتها ونحو ذلك. لا، أنا أكتفي بذكر أمور تقريبية يتبين بها الطالب المبتدئ معاني هذه العلوم. إذن العلم الذي يعتني بهذا هو علم البيان. جميل. ثم هذا الكلام الذي نريده موافقا لمقتضى الحال، والذي نريده على صيغة معينة، يعني في بعض الأحيان يكون خلوا من التنميق والتزويق والجمال، فنحتاج إلى أن نجمله، أن نزينه، أن نضع عليه بين قوسين مساحيق التجميل، لكن هي أدوات تجميلية لغوية نسميها محسنات. هنالك علم يعتني ببيان هذه المحسنات التي تجمل الكلام وتزينه وتنمقه. هذا العلم يسمى علم البديع، وتذكر فيه المحسنات البديعية المختلفة، المحسنات اللفظية والمحسنات المعنوية إلى غير ذلك. العلوم الثلاثة الأخيرة التي ذكرتها لك، وهي المعاني والبيان والبديع، هذه الثلاثة تجمع في العادة في علم واحد كبير يسمى علم البلاغة. إذن حين ندرس التركيب فإننا ندرسه إما من جهة أحوال أواخر الكلم، هذا النحو، وإما من جهة تلك الأمور الثلاثة المختلفة الداخلة في علم البلاغة. إذن هذه أربعة علوم أخرى. ثم هذا الكلام قد يكون منثورا وقد يكون منظوما، فإن كان منظوما فإننا نحتاج إلى معرفة الأوزان التي صيغ هذا الكلام فيها، التي نظم هذا الكلام عليها. هنالك أوزان عربية معروفة. العلم الذي يعتني بمعرفة هذه الأوزان وضبطها وتمييز السالم منها من المكسور هو العلم الذي يسمى علم العروض. ثم هذا الكلام المنظوم، أنت تلاحظ أن في آخر كل بيت منه، البيت الشعري، تلاحظ أن في آخره ماذا؟ شيئا متوافقا في القصيدة كلها. في آخر الأبيات من القصيدة العربية تجد أن هنالك شيئا متحدا يتشابه في أواخر هذه الأبيات. هذا الشيء الذي يكون في أواخر الأبيات ويحرص الشاعر على أن يكرره في آخر كل بيت حتى تكون القصيدة كلها قائمة عليه، هذا يسمى، يعني العلم الذي يعتني بهذا الأمر يسمى علم القافية. وفي العادة في الغالب يكون علم العروض وعلم القافية معا مجتمعين في علم واحد، فإذا كتب العروض والقوافي تكون في الغالب هكذا، يعني ويندر أن تجد كتابا في العروض لا يتطرق للقوافي، أو كتابا للقوافي ليس فيه ذكر للعروض أولا. إذن إلى الآن وصلنا إلى عشرة من العلوم، أربعة علوم خاصة بالكلمة المفردة، وهي علم الصرف والاشتقاق والإملاء وعلم مفردات اللغة، ثم ستة علوم متعلقة بالتركيب، وهي النحو والمعاني والبيان والبديع، وهذه الثلاثة هي البلاغة، والعروض والقوافي، هذه عشرة. ثم هذه العلوم العشرة كلها يمكن أن تدرس مستقلة، ويمكن أيضا أن نجدها منثورة في كتب جامعة تذكر شيئا من العروض وشيئا من النحو وشيئا من الصرف وشيئا من البلاغة. هذه الكتب الجامعة هي التي تسمى كتب الأدب، ونقصد بذلك الأدب بمعناه الاصطلاحي القديم، لا نقصد الأدب الحديث كما نجده في كتب في الروايات والقصص القصيرة وغير ذلك، لا، نقصد الأدب بمعناه القديم. فنحن إذا فتحنا كتابا من كتب الأدب القديم ككتاب العقد الفريد أو الأغاني أو الأمالي لأبي علي القالي أو الكامل للمبرد أو كتب الجاحظ، هذه الكتب الأدبية فيها لا شك فيها أشعار، فيها حكم منثورة، فيها كلام حسن، لكن أيضا تجد فيها مبحثا نحويا وآخر صرفيا وشيئا من تفسير الكلمات وشرح الكلمات يعني مفردات اللغة، وكثير من المباحث البلاغية وشيء من العروض والقواعد وهكذا. فكتب الأدب هي الكتب الجامعة التي تنتظم فيها علوم العربية جميعها. إذن الآن قدمنا بهذه المقدمة الشاملة ولكن المختصرة، لأن ما جلسنا نعرف كل علم تعريفا دقيقا كما ذكرت آنفا. فعرفنا أولا أهمية دراسة علوم العربية، وعرفنا ثانيا علوم العربية هذه كيف هي وما حقيقتها وما مباحثها، ثم بعد ذلك سننتقل إلى علم النحو خصوصا. فعلم النحو على جهة الخصوص كما ذكرت آنفا هو أجل علوم العربية وأعظمها، وهو الذي سنتدارسه بإذن الله عز وجل في لقاءاتنا المقبلة، وسيكون ذلك من خلال متن مشهور مبارك هو قطر الندى للعلامة ابن هشام رحمه الله تبارك وتعالى. سنشرح بإذن الله هذا المتن، وهو متن يعني لنقول يمكن أن يدرس للمبتدئين كما يمكن أن يدرس للمتوسطين في العلم، في علم النحو. فهو بحسب طريقة عرضه، وبحسب هل تدخل في التفاصيل والخلافات أم لا تدخل. فإذا سيكون بين بحسب ما سنلحظه من تفاعل أو من أخذ ورد خلال هذه الدروس. إذا في لقائنا المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى سنتطرق إلى علم النحو خصوصا، إلى تعريفه، إلى نشأته وتطوره، ثم نعرف بكتاب ابن هشام الأنصاري وبابن هشام وبكتابه، ثم نشرع في تدارسنا لهذا المتن. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.